القرآن ليحيينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة في هذا القسم من برنامجنا، نقرأ ما ييسره الله لنا من كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام أبي بكر الآجري. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا جميعا بالأخلاق الإسلامية التي جاء بها ديننا الحنيف، والتي هي أوامر الله عز وجل لعباده وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله عن طالب القرآن الذي يريد أن يتخلق بأخلاقه، قال: يتبع واجبات القرآن والسنة. انتبهوا لكلمة واجبات، يعني لذلك لا إلزام في السنن. يعني أنت أخي إذا رأيت أحد الناس مثلا يعني لم يفعل سنة من السنن، ليس لك أن تعيب عليه. السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، إلا إذا كانت ديدنا له، يعني يعاتب عليها إذا كان على طول تارك للسنة. لكن إذا أراد طالب القرآن أن يكون متبعا يتبع الواجبات، قال يتبع واجبات القرآن والسنة. فننتبه إلى أن نحن نلتزم بالسنن إن شئنا، لكن لا نلزم جميع الناس. يعني إذا رأينا شخصا لم يطبق سنة من السنن، ليس لنا أن نزجره، ممكن نطلب منه بلطف أنه أخي ما فعلت كذا باللطف، لكن بقوة لا، إلا في الواجبات. يتبع واجبات القرآن والسنة. ثم قال رحمه الله عن طالب القرآن الذي يريد التخلق بأخلاقه: يأكل الطعام بعلم. كيف يعني بده يأكل بعلم؟ الطعام فيه له ثلاث متعلقات. المتعلق الأول: كل طعام له ثمن، من أين أتينا بثمن هذا الطعام؟ هل مصدره حلال؟ هذا أمر. الأمر الثاني: ما هو هذا الطعام؟ هل هو لحم حلال؟ هل هو يعني مخلوط بخمر؟ هل هو فيه ميتة؟ هل انتبهن أو فيه حيوان محرم علينا أكله؟ نحن المسلمون في بعض الحيوانات محرم علينا أكلها، انتبهنا كيف؟ إيه؟ هل نأكل بطريقة يعني كما ورد في السنة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه آداب الطعام. أول شيء من آداب الطعام أن يسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني أن يأكل بيمينه، ما يأكل بشماله. الأمر الثالث أن يأكل إذا كان في مثلا جماعة يجلسون على إناء كبير، يأكل مما يلي، ما يصح أن يمد يده إلى أمام الآخرين. هذه آداب نبوية علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فإذا نراعي هذه الآداب الثلاثة، ما هي؟ مصدر المال الذي جلب منه هذا الطعام، هل هو حلال؟ الأمر الثاني نوع الطعام، الخنزير لا يجوز أن يؤكل، الميتة لا يجوز أن تؤكل. الأمر الثالث أن يكون الطعام مقرونا بآداب الإسلام، فلا يأكل بدون تسمية، لا يأكل من أمام الآخرين. والأمر الثالث أن يكون أكله معتدلا، يأكل اللقمة يسمي الله، يمضغها يبلعها، وأن لا يكثر، لا يصل إلى حد التخمة. هذه كلها أجمل، كل هالكلام أجمله أبو بكر الآجري بقوله: يأكل الطعام بعلم ويشرب بعلم. ما قيل عن الطعام يقال عن الشراب، نفس الكلام. هل المال الذي اشتري به هذا الشراب حلال؟ هل هذا الشراب حلال؟ هل هذا الشراب فيه لا سمح الله خمر أو فيه كحول أو كذا؟ الأمر الثالث أن يشرب كما ورد، نهى رسول الله عن أن يتنفس في الإناء. يعني إذا في إناء ما بيصح الإنسان هو عم يشرب يتنفس داخل، يشرب ثم يرفع الإناء يتنفس ثم يعيده ويشرب على ثلاث مرات ويسمي عند الشرب. هذه آداب الشرب. ويلبس بعلم، أيضا آداب اللباس، من أهم آداب اللباس ثمنه الذي اشتري به، من أين هذا اللباس؟ هل اشتري بمال حلال؟ هل أهدي هدية؟ الهدية حلال، واحد جاءه هدية ثوب حلال. الأمر الثالث، هل هذا الثوب يليق بين الناس؟ قال تعالى وأمر بالعرف. ما معنى وأمر بالعرف؟ يعني ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف شرعا. فالعرف في الشرع في حالاتنا له دور، لكن إن لم يخالف شرعا. أما إن خالف العرف الشرع فنأخذ بالشرع ولا نأخذ بالعرف. انتبهنا كيف؟ يعني مثلا كل بلد لها لباس يناسبها، مثلا في الجزيرة العربية يلبسون الثوب الطاقية الشماغ أو الغطرة، فهذا الذي يناسب هذه البلاد. لو ذهبنا إلى مثلا بلاد أمريكا أو أوروبا كذا، ما يصح أن نمشي في الشارع باللباس العربي، يعني سنكون سببا للفت النظر. وأمر بالعرف، هل هذا اللباس الذي هو مثلا بنطلون أو بانطو أو جاكيت هل يخالف الدين؟ لا يخالف الدين، بس السبب الذي يجعله يخالف الدين ما يخالف. ومن شرط الثياب أن تكون ساترة للعورة، ما أن تكون كاشفة للعورة. وعورة المسلم الرجل ما بين سرته إلى ركبته، هذه المنطقة ما يصح كشفها. إذن ويلبس بعلم، صار عندنا مصدر الثياب هل ماله حلال. الأمر الثاني نوع الثياب، هل هو يعني يناسب البلد يناسب. الأمر الثالث أن يكون ساترا للعورة. وينام بعلم، ينام بعلم يعني ينام كما أمرنا، نهينا أن ننام على بطوننا هكذا، ننام ووجهنا إلى الأسفل، هذا منهي عنه. في القرآن تتجافى جنوبهم عن اليمين عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الجنوب إذن الجنب ذات اليمين وذات الشمال. فالإنسان إما أن ينام على جنبه الأيمن أو ينام على جنبه الأيسر، هذا من حيث الهيئة. من حيث الكلام يقول باسمك اللهم أحيا وأموت كما كان يقول عليه الصلاة والسلام، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي يعني إن أمتني وأنا نائم، في ناس يأتيهم الأجل وهم نائمون، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها يعني لم تمتني بل استيقظت في اليوم الثاني فاحفظها، يعني من الوقوع في المخالفات، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا كله من آداب النوم. ويجامع أهله بعلم، حتى ذلك الفعل بين الزوج والزوجة له آداب. ومن آدابه أن يسمي الله عز وجل، أن يسمي الزوجان الله عز وجل، كما قال لو أن أحدكم، قال عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قضي بينهما بولد لم يضره شيطان قط، يعني لها الولد هذا لم يضره شيطان قط. نأخذ فاصلا إن شاء الله ثم نعود. القرآن ليحيينا. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. قبل الفاصل كنا نتكلم عن قول الإمام أبي بكر الأجري رحمه الله عن طالب القرآن الكريم الذي يريد أن يتخلق بأخلاق القرآن ويصحب الإخوان بعلم. يصحب الإخوان بعلم يعني كل إنسان مننا له أصدقاء أيها الإخوة. ما واجبي تجاه أصدقائي؟ واجبي أن أكون محبا لهم حبا حقيقيا، أن أريد لهم الخير، أن لا أضبر لهم الشر، ألا أحسد أحدهم على ما آتاه الله عز وجل من نعمة، أن أكون صادقا في كلامي مع أصدقائي، أن أكون صادقا. يعني إذا مالك مشتاق له لا تقول اشتقنا لك، إما أن تقولها وأنت صادق أو لا تقولها. انتبهنا كيف؟ ابتسم في وجه أخيك وأنت تتذكر قوله عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة. إن استنصحنا صديقنا أو أخونا أو صاحبنا أو رفيقنا في العمل أو الدراسة ماذا تنصحني؟ عندي موضوع كذا محتار، يعني ما أنصحه نصيحة خالصة لوجه الله خالية من أي يعني هدف شخصي، أريد خيره هو. لذلك قالوا في تعريف النصيحة إرادة المصيحة، ما هي النصيحة؟ إرادة حيازة الخير للمنصوح له. نعم، هذا واجب الصحبة. إذا قال ويصحب الإخوان بعلم، يزورهم بعلم، يعني ما معنى بعلم؟ يعني بضوابط شرعية، هذا معنى العلم. يزورهم ما بيصير إنسان أنا روح أترك على الباب، والله لقيت نفسي قريب منك اتلحالي بيجي بزورك، فين يا أخي؟ يمكن هو نايم، يمكن تعبان، يمكن عنده دراسة، يمكن عنده أمور خاصة، في ألف احتمال واحتمال. نحن الآن في زمان التواصل صار سهلا جدا، فلا يأتي أحد إلى أحد إلا على موعد. لو كان أخوك من أمك وأبيك تريد أن تزوره اتصل به، أخي أريد أن أزورك، في عندك مجال؟ إمتى في مجال أزورك؟ أجيك الساعة كم؟ ولتكن يعني أمورنا، يعني دائما نحرص ألا نؤذي الآخرين. هي الخلاصة، لا نؤذي لا صديق ولا جار ولا أخ ولا صاحب بإيه؟ بأن مثلا نزوره هكذا بدون استئذان، هذا ما يصح. ويستأذن عليهم بعلم أيضا، يستأذن عليهم بعلم، يعني يقول لهم ممكن أجيك، ممكن هل أنت في عندك مجال تستقبلني، يعني يكون أمورنا مبنية على الصراحة، وألا نأتي هكذا ونكون ثقلاء على الآخرين. يجاور جاره بعلم، يجاور جاره بعلم. ونحن نعلم أيها الإخوة أن نبينا عليه الصلاة والسلام كم وكم أمر بأن نحسن إلى جارنا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث. ثم قالوا من هو يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه، البوائق يعني الأذى، ما نؤذي جارنا لا برفع الأصوات من بيتنا التي تؤذي بيته، ولا بوضع القمامة قريبا من بيته، ولا أن نوقف سيارتنا أمام بيته. يا أخي هذا بيته، أنت بدك توقف سيارتك وقف أمام بيتك أو أمام حديقة أو أمام جدار، يعني ليس لأحد. أما أن توقفها أمام بيت الجيران، طب جاء هو بده يقف، فين بده يقف؟ فإن لم يقل لك بفمه في قلبه سينزعج. فعلينا أن نراعي الآداب. ومن الشعر الجميل قول أحد الشعراء: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، وما علموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملام، فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. فعلينا أن نترك أثرا طيبا، ونطبق قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. نطبق الجار، وصى ربنا ووصى نبينا بالجار، أدنى ما فيها، أدنى ما فيها ألا نؤذي، ألا نؤذي جارنا، وألا نتدخل في شؤونه، وألا نسأل عن أشياء ليست لنا بها علاقة. جارنا من الذي جاء عندك؟ لك شو بدك باللي جاء في عنده؟ كل إنسان له خصوصيات، ما بده يقول لك يا أخي جارنا ما شفناك مدري بين، يعني أسئلة تدل على التدخل في خصوصيات الآخرين، هذا ليس من الدين وليس من الأدب. نكتفي بهذا، ونقف عند قول أبي بكر الأجري رحمه الله عن طالب القرآن: يلزم نفسه بر والديه. من هذه العبارة إن شاء الله سنبدأ في الحلقة القادمة. نأتي إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاقت للعلم أمانينا، وسعت للقرآن حنينا، وثبت نحو الشيخ نفوس تهفو للآيات سنينا، فعلوم القرآن حياة تحيي حاضرنا ماضينا، وتلاوتي الغضة تبقى نبراسا نورا ويقينا. الحمد لرب أكرمنا جاء جعل الإسلام لنا دينا وصلاة الله على الهادي قرأ القرآن ليحيينا
قرأ القرآن ليحيينا.